السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوة الكرام، لا زلنا نتدارس مباحث النبوة، وقد طالت وستكون معنا وتستمر على يقين بضع سنين، ونسأل الله أن يمدنا بعونه وتوفيقه وأن يتقبل منا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وكما رأيتم إخوتي الكرام في مباحثنا نرتع ونزول في رياض شريعة العزيز الغفور سبحانه وتعالى. وقد كنا نتدارس الأمر الأول من المبحث الثالث من المباحث العشرة في مبحث النبوة، وتقدم معنا أن المبحث الثالث يدور حول بيان الأمور التي يعرف بها صدق النبي والرسول على نبينا وأنبياء الله ورسوله جميعا صلوات الله وسلامه. وقلت إن الأمور مهما كثرت وتعددت وتنوعت يمكن أن تجمع في أربعة أمور. أولها النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه في خلقه وخلقه، وثانيها النظر إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام والنظر في دعوته ورسالته، وثالثها النظر في المعجزات التي أيد الله بها رسوله على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ورابع الأمور النظر إلى حال أصحاب النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فهم صورة لمعلمهم لنبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ومن تأمل أصحاب النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه علم حقا وصدقا أن نبينا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الكرام، كنا نتدارس المبحث الأول من المبحث الثالث من مباحث النبوة، ألا وهو النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه في خلقه وخلقه. انتهينا مما يتعلق من بيان الشق الأول، ألا وهو النظر إلى خلق النبي عليه الصلاة والسلام وما في خلقه الحسي من براهين تدل على أنه رسول رب العالمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وانتقلنا بعد ذلك إلى بيان خلقه الكريم عليه صلوات الله وسلامه، وقلت إن خلقه ينقسم إلى قسمين اثنين، إلى خلق مع الخلق وإلى خلق مع الحق جل وعلا. أما خلقه مع الخلق فقلت يدور على سبعة أمور، كنا نتدارس الأمر الأول منها. وهذه الأمور السبعة كما تقدم معنا خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله أسرته وقرابته على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وثانيها خلقه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة، وثالثها خلقه عليه الصلاة والسلام مع الملائكة الكرام على نبينا وعليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام، ورابعها خلقه عليه الصلاة والسلام مع أعدائه من شياطين الإنس، ورابعها خلقه عليه الصلاة والسلام مع أعدائه من شياطين الجن، خامسها وسادسها خلقه عليه الصلاة والسلام مع الحيوانات العجموات، وسابعها خلقه عليه الصلاة والسلام مع الجمادات الصامتات. وقلت إذا انتهينا من بيان هذه الأمور السبعة ننتقل إلى الشق الثاني من بيان خلقه الشريف عليه الصلاة والسلام، ألا وهو خلقه مع ربه جل وعلا. إخوة الكرام، انتهينا بصورة موجزة من بيان خلق نبينا عليه الصلاة والسلام مع أهله الكرام على نبينا وآل بيته جميعا صلوات الله وسلامه. وقلت قبل أن ننتقل إلى الأمر الثاني ألا وهو خلقه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وأتباعه رضي الله عنهم أجمعين، قلت يحسن بنا أن نقف وقفة عند آل نبينا عليه الصلاة والسلام، عند أزواج نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، أمهات المؤمنين، عند أمهاتنا أزواج نبينا الأمين أمهات المؤمنين على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. وقلت هذه الوقفة تحتاج إلى تمهيد. أولها كما قلت ينبغي أن نبين مقاصد الانفتاح العامة، ثم حكم التعدد في حق الأمة، ثم حكم التعدد في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله زاده على ما أحل لأمته، ثم ترجم موجزا لأمهاتنا أزواج نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وهذه الأمور الأربعة كنا نتدارس الأمر الأول منها، ونحن على وشك الانتهاء منه ننتقل إلى الأمر الثاني. وقلت الأمر الأول مقاصد النكاح العامة والحكمة من مشروعيته، وقلت إنها كثيرة وثيرة يمكن أن نجمعها أيضا في خمس حكم. أولها كما تقدم معنا تحصيل النفس البشرية من كل آفة مرضية حسية كانت أو معنوية، وثانيها إنجاب الذرية التي تعبد وتوحد رب الذرية، وثالثها تحصيل الأجر للزوجين عن طريقين اثنين، عن طريق ختم عشرة كل منهما لصاحبه وعن طريق مساعدته في نفقته. ورابع هذه الأمور والمقاصد والحكم كما تقدم معنا تذكر لذة الآخرة، وخامسها اتفاق كل من الزوجين بصاحبه وبأهل زوجه وعشيرته وقرابته. وهذا كنا نتدارسه إخوة الكرام، وقررته بالأدلة، ووصلنا إلى قضية مسلمة أشار إليه ربنا، ألا وهي أن النكاح مفتاح للغنى. وهذا ما كنا نتدارسه، وقلت سأختم به الكلام على هذه المقاصد. النكاح مفتاح للغنى وسبب لحصول الرزق، كما قال الله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وتقدم معنا إخوة الكرام أنه يوجد أسباب متعددة لغنى المتزوج، قلت سأجملها أيضا في عشرة أمور غالبا تدارسنا سبعة منها. أولها كما تقدم معنا قلت النكاح سبب عادي لحصول الرزق، وذلك أن الإنسان يهتم بتحصيل الرزق ويهتم بالسعي لأنه صار يشعر بالمسؤولية كما تقدم معنا تقرير هذا، ثم انتفاعه بزوجته تساعده في أمور أعماله وتحصيل عرض الدنيا، ثم إرثه من زوجته إذا ورثت من أهلها وكانت ثرية غنية، هذا كله يرتفق بها وهي تتفق بها أيضا بالمقابل، ثم يأتيه أولاد عن طريق النكاح ويساعدونه كما تقدم، ثم يرتفق بأهل زوجته يساعدونه، قد يكون غني فقيرا فيغتني بسبب زواجه من أسرة غنية، ثم مساعدة أهله له لأنهم يشعرون بعظم الثقل الذي بدأ يتحمله عندما يتزوج، فتزداد مساعدة الأهل له. هذه ستة أسباب، وتابعها وهو ما ذكرته وقلت سأعلق عليه في الموعظة الآتية إن شاء الله، قلت مساعدة أهل الخير له، أي أن يساعدون المتزوج. وضربت مثالا على هذا بقصة خادم النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه ربيعة بن سعد الأسلمي، وتقدم معنا حديثه في معجم الطبراني ومسند أبي داود الطيالسي، وتقدم معنا في مسند الإمام أحمد أيضا، ورواه الحاكم في المستدرك، وقلت إنه صحيح كما تقدم معنا في قصة زواجه، والقصة طويلة كنت ذكرتها. وخلاصتها أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرض عليه أن يتزوج مرة ثم مرة ثم في الثالثة استجاب رضيع وما عنده مهر، فجمع له الصحابة مهرا، ثم جمعوا له وليمة كبشا، ثم بعد ذلك فتح الله عليه كما تقدم معنا. وقلت سأعلق على ما جرى بينه وبين سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. وهذا التعليق في الحقيقة خارج يعني عن هذه الأمور العشرة التي هي سبب تحصيل الغنى للمتزوج، لكن لابد من هذا التعليق، فهو أدب رفيع ينبغي أن نحرص عنه. إخوتي الكرام، تقدم معنا في حديث ربيع رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه أرضا، وأعطى أبا بكر رضي الله عنه الأجمعين أرضا، ثم اختصم مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه في نخلة علقها مدلى في أرض ربيعة، هل هي لربيعة أو لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه أجمعين؟ فكان من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه ما تقدم معنا كلام نحو ربيعة، فيه شيء من الغربة والخشونة، وهو ذلك من حقه أن يطأ على رقبة ربيعة فمن دونه فضلا عن الله القول عليه. هذا والد رضي الله عنه وأرضاه، وهو ذو شيبة المسلمين، وله حق على هذه الأمة بعد نبيها، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ولا يتقدم حقه إلا حق النبي عليه الصلاة والسلام، فهو والد. فلما قال لربيعة ما قال، ندم أبو بكر رضي الله عنه، فقال لربيعة رد علي مثل ما قلت لك من كلام فيه خشونة وفيه شيء من الزجر والتعريف، ولو فعل ربيعة لأساء الأدب إساءة عظيمة. فلكل إنسان مقام، وإذا أغلظ الكبير على الصغير في القول لا يجوز للصغير أن يرد عليه بمثل، قف عند حدك، فذاك له دالة الكبر في السن والمنزلة والقدر، فكلامه لك من باب التوجيه مع ما فيه من غلظة وشدة، وأما كلامك فلا ثم لا، فأنت في الأصل مأمور بتبجيل من هو أكبر منك في المقام وفي السن، فإذا تطاولت عليه في الكلام فهذا كما قلت إساءة أدب. فلذلك وقف ربيعة رضي الله عنه وأرضاه بحده، قال والله لا أرد عليك مثل ما قلت لي، بل أقول غفر الله لك يا أبا بكر، أنت والدي فكيف أرد عليك؟ يعني لعل الوالد أخطأ في حق الولد، هل من حق الولد أن يخطئ في حق الوالد؟ افرض حتى لو أن الأمر أدى إلى ضربه، ضرب الوالد ولده خطأ، فهل من حق الولد أن يضرب والده قصاصا؟ لا. وهكذا إذا أخطأ الزوج مع الزوجة، وهكذا إذا أخطأ الشيخ مع التلميذ، إلا في موازين الناس في هذه الأيام، فأعان الله الأستاذ إذا أخطأ مع الطالب، أعانه الله، لكن كما قلت الموازين اختلت. فلما رفض ربيع رضي الله عنه أرضاه أن يرد على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه ما قاله له أبو بكر، غضب أبو بكر رضي الله عنه، لأنه الآن ربيعة كأنه صار له فضلا عليه الذي عفى عنه، وهو الآن كأنه أخطأ في حق ربيعة وما قوبل خطأه بقصاص. قال لتردن عليك أو لتردن علي مثل ما قلت لك أو لأستعدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذهب وأشكوك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال والله لا أرد عليك مثل ما قلت لي، بل يغفر الله لك يا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فغضب أبو بكر وضرب الأرض برجله، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه ما وقع له مع ربيع رضي الله عنهم أجمعين. فقال قومه ربيع لربيع، ألا ما يستعد عليك أبو بكر رسول الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وهو الذي قال لك ما قال، ثم مع ذلك يعني سيستعد عليك النبي عليه الصلاة والسلام؟ فانظر لحكمة ربيع وفقه وبصيرته. قال ويحكم، أتدرون من هذا؟ هذا ذو شيبة المسلمين، هذا الذي قال الله في حق ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدرون من هذا؟ إياكم أن يسمعكم فيغضب لكلامكم، فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغضبه، فيغضب الله لغضب رسوله فنهلك. لا أحد منكم يتدخل في هذه القضية، وأنا أتابع الأمر مع النبي عليه الصلاة والسلام لينتهي هذا الموقف. فذهب أبو بكر رضي الله عنه وعرض على النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل، فجاء ربيعة وقال يا ربيعة ما لك وللصديق رضي الله عنه وأرضاه، فحكى له ما وقع كما قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. ثم قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن عنفني بما عنفني به وهو والدي وقلبي لا يتأثر ولا يتكدر، قال رد علي مثلها، كيف أرد على أبي بكر رضي الله عنه؟ لو امتلأتني الأرض أيسر علي من أن أعرض به بكلمة واحدة طبعا من التصريح ورد الكلام الذي به العنف. فقال نعم يا ربيع لا ترد عليه مثلها، بل قل يغفر الله لك يا أبا بكر. فولى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي. إخوة الكرام، هذه القصة كما قلت ينبغي أن نأخذ منها هذا الأدب، ألا وهو أن لكل واحد منا مقام، وإذا عنف الكبير الصغير وأغلظ له في القول لا يجوز للصغير أن يرد على الكبير بالمثل. اقف عند حده إنما يقول غفر الله لك، أنت والدي لك دالة علي، فإذا عتبت وإذا عنفت لك حق، أما أنا لا يمكن أن أرد عليك كلمة خشنة، أنت والدي. هذا في الحقيقة ينبغي أن نأخذه من هذه القصة. ومثل هذه القصة تكرر أيضا مع صديق هذه الأمة وفاروقها، وإذا ذكر الصديق فكل رتبة تتأخر عن رتبته، من رتبة عمر فمن دونه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فجرى مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهم أجمعين ما جرى، فطلب أبو بكر رضي الله عنه من عمر أن يسمح وأن يعفو، فغضب عمر وأغلق الباب في وجه أبي بكر رضي الله عنه، فغضب نبينا عليه الصلاة والسلام غضب. انظروا لحالة عمر بعد ذلك عندما غضب النبي عليه الصلاة والسلام، ولتعليق نبينا عليه الصلاة والسلام على هذه الحادثة. والقصة في إخوة الكرام رواها البخاري في صحيحه كما رواها أبو نعيم في الحلية من رواية سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وسيأتي ما رواها أبو يعلى أيضا من رواية أبي أمامة، ورواها الإمام الطبراني في معجمه الكبير من رواية عبد الله بن عمر. فإذا من رواية أبي الدرداء وأبي أمامة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وهذه رواية أبي الدرداء في البخاري في صحيح البخاري وحلية الأولياء. قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه آخذا بقرة ثوبه حتى أبدى عن ركبته المباركة الشريفة رضي الله عنه وأرضاه. والركبة عند الجمهور لأن الثلاثة ليست من العورة عند المالكية والشافعية والحنابلة، إنما الركبة العورة تبدأ ما بعد الركبة وفوقها من السرة إلى الركبة، وأما السرة فليست من العورة باتفاق المذاهب الأربعة، ما بين السرة والركبة عورة، أما عند الحنفية الركبة تدخل في العورة. وعلى هذا بعض أصحاب الشافعي عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه هنا حتى أبدى عن ركبته، وأما الفخذ فهي عورة هذا باتفاق المذاهب الأربعة. والحنفية بالنسبة لهذا الحديث حتى أبدى عن ركبته يقولون ما قالوه في الآثار التي ورد فيها إبداء الفخذ من قبل النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام، يقولون في حالات اضطرار إما أن الإنسان غفل عن حاله فبدت ركبته أو فخذه دون شعور في غفلة، أو أنه في حالة شدة في حالة حرب و يعني بأس فالإنسان لا ينتبه لحاله، أو أنه راكب على دابة أو ما شكل هذا. وأما الفخذ فكما قلت إنها عورة باتفاق المذاهب، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه، الحديث رواه الدارقطني والحاكم وصححهم، ورواه البيهقي في السنن الكبرى والإمام الطحاوي في مشكل الآثار، والحديث صحيح بشواهده لرواية سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا علي لا تبرز فخذك، لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. فخذ هذا محل اتفاق. وفي رواية عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كشف فخذي، الحمد لله يرحمك الله، وقال: لا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. والأحاديث في ذلك كثيرة في الكلام، منها ما في سنن أبي داود والترمذي والحديث الحسن. من رواية جرهد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وقد انحسر الإزار عن فخذه، فقال: يا جرهد غطي فخذك. وفي رواية: خمر فخذك، أما علمت أن الفخذ عورة؟ وقد بوب الإمام البخاري عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا في كتاب الصلاة بابا أشار به إلى هذه المسألة، فقال: باب ما يذكر في الفخذ. وانظروا هذا الباب في الجزء الأول صفحة 78 بشرح الحافظ ابن حجر عليه جميعا رحمة الله. ثم قال: ويروى عن ابن عباس ومحمد بن جحش وجرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة، الفخذ عورة. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه في بيان فخذ النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المناسبات، قال: حديث أنس أسند، وحديث جرهد وابن عباس ومحمد بن جحش أحوط. وأنا أقول ذاك أسند وأثبت، نعم كما قال الإمام البخاري، لكن في حالة الاضطراع وفي موقعة خيبر، كون الإزار انكشف عن فخذ النبي عليه الصلاة والسلام ورؤية فخذه، ما حالة اضطرار، أما في حالة الاختيار لا بد من إثبات الإزار وتغطية الفخذ. قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار في الجزء الأول صفحة 75، جاءت الآثار عن نبينا المختار عليه الصلاة والسلام وهي متواترة صحاح، فيها أن الفخذ عورة، فيها أن الفخذ عورة. ثم بعد أن رواها قال: هذه الآثار المروية تخبر أن الفخذ عورة، ولم يضادها أثر صحيح. انظر الكلام على هذه المسألة إخوتي الكرام في نصب الراية للإمام البيلعي في الجزء الأول صفحة 95، وهكذا في تلخيصه في الدراية للحافظ ابن حجر في الجزء الأول صفحة 220. الشاهد هنا إخوتي الكرام حتى أبدأ عن ركبته، يقول الحافظ في الفتح: فيه دلالة على أن الركبة ليست عورة. وقلت لكم على هذا المذاهب الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاه. وانظروا كلام الحافظ في الفتح في الجزء السابع صفحة 26، قال فيه: الركبة ليست عورة. نعم، هذا عند المذاهب الثلاثة وعند الحنفية وبعض الشافعية أن الركبة من العورة، وأن السرة فليست من العورة عند المذاهب الأربعة، والعلم عند الله جل وعلا. حتى أبدع ركبته فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما صاحبكم فقد غامر. غامر أي خاصم رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك سيأتينا يعني بيان ما حصل منه من مغامرة وخصومة، يعني عندما أمسك طرف ثوبه بيده حتى بدت ركبته عليه أثر الغضب، صاحبكم الآن جرى بينه وبين غيره خصومة. فقال رضي الله عنه وأرضاه سيدنا أبو بكر: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم نديت فسألته أن يغفر لي. أسرعت إليه يعني بالكلام، لما كان بيني وبينه شيء وجرى مني نحوه ما جرى على حسب ذهول البشر، ومن عدا النبي عليه الصلاة والسلام يخطئون ويصيبون، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يصيب ولا يخطئ عليه صلوات الله وسلامه. فإذا أسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي. فأقبلت إليك. فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة، هو ينوب عن الأمة عليه الصلاة والسلام، يغفر الله لك، يغفر الله لك، يغفر الله لك. ثم إن عمر ندم، يعني قصر في حق سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، أغلب سيدنا أبي بكر رضي الله عنه له في القول، ثم ندم فسأله أن يغفر له، فامتنع عمر. في الحقيقة ينبغي أن يقول له رضي الله عنهم أجمعين، لا يحتاج الأمر إلى مغفرة، وأنت لك دالة الوالد، فقل لنا ما شئت، وليس لنا إلا أن نستقبل ما تقول بصدر رحب. فندم سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأتى منزل أبي بكر رضي الله عنه أجمعين، فقال أثم أبو بكر يوجد عندكم في البيت؟ فقالوا لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر يتغير لشدة الغضب عليه صلوات الله وسلامه، وفي بعض الروايات بالغين المعجمة يتمغر، أي كأنه دهن بالنغر وهو الدهان الأحمر لشدة انفعاله وتأثره عليه الصلاة والسلام. يتمعر يتمغر حتى أشفق أبو بكر رضي الله عنه، خاف على سيدنا عمر من غضب نبينا عليه الصلاة والسلام، فجثى على ركبتيه وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أنا كنت أظلم مرتين، والله أنا كنت أظلم، أنا المعتدي وأنت تغضب على سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدق، وواتاني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هذا له منزلة خاصة في هذه الأمة، لا أحد يتعرض له مهما جرى من هذا الصديق والصاحب معه، لا أحد يتعرض له. أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت في أول الأمر، إلا هذا الصديق فهو الذي صدق وواتاني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي مرتين فما أودي بعد. وفي رواية أخرى كانت بين أبي بكر وعمر محاورة، فأغضب أبو بكر عمر، فانصرف عمر مغضبا، فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له، فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. حقيقة يعني كبيرة، لكن هذا حال البشر أيضا يخطئ، فكما أخطأ أبو بكر رضي الله عنه وندم، أخطأ عمر وندم، لكن كما قلت خطأ الصغير مع الكبير، هذا في الحقيقة لا بد له الآن من معاتبة شديدة لئلا يعود عمر ومن دونه إلى مثل هذا الفعل مع صديق هذه الأمة وخيرها بعد نبيها على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. حتى أغلق بابه في وجهه، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو الدرداء رضي الله عنه ونحن عنده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، أما صاحبكم هذا فقد غام. قال وندم عمر على ما كان منه، فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال أبو الدرداء وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل أبو بكر يقول والله يا رسول الله لا أنا كنت أظلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذب. وقال أبو بكر صدق. الروايتان كما قلت في صحيح البخاري، والحديث في كتاب حلية العلياء لأبي نعيم، وهذه رواية أبي الدرداء رضي الله عنه. وأما رواية أبي أمامة التي في مسند أبي يعلى، وامضوها في المطالب العالية في الجزء الرابع صفحة 34 للحافظ ابن حجر، وهناك في الرواية أن عمر رضي الله عنه بعد أن جرى منه ما جرى نحو سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أجمعين، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يجد أبا بكر في بيته، جاء إلى النبي على نبينا أن يصحبه صلوات الله وسلامه، فجلس لقرب النبي عليه الصلاة والسلام، فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنه، فذهب إلى الجانب الآخر فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنه، فجلس بين يديه فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنه. جاء في أول الأمر جلس إما على اليمين وعلى اليسار أحد الجانبين، فلما جلس أعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنه وولاه ظهره، فذهب إلى الجهة الثانية وجلس فيها ليكون قرب النبي عليه الصلاة والسلام، فأعرض عنه، فجاء وجلس بين يديه فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنه. فقال سيدنا عمر: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عني، فما خير حياتي وأنت معرض عني؟ أي خير أحصله في هذه الحياة إذا أعرضت عني؟ أتيك من جهة اليمين تعرض عني، من جهة الشمال تعرض عني، أجلس بين يديك تعرض عني، فما خير حياتي إذا أعرضت عني وأنت معرض عني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر رضي الله عنه فلم تقبل منه؟ أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر رضي الله عنه فلم تقبل منه؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إني جئتكم جميعا فقلتم كذب، فقلتم كذب، وقال أبو بكر رضي الله عنه صدق، فهل أنتم تاركي وصاحبي؟ هذا له منزل خاصة، لا إله إلا الله. وقال عمر رضي الله عنه كما في رواية أبي يعلى: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله ما أبالي أن لا أعيش في الدنيا ساعة وأنت معرض عني. فطاب خاطر النبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنه. وكما قلت هذا في رواية مسند أبي يعلى من رواية أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه. وأما رواية الطبراني في معجمه الكبير، وانظر الحديث في المجمع في الجزء التاسع في صفحة 44، ورجال الحديث رجال الصحيح كما قال الإمام الهيثمي عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه نال من سيدنا عمر شيئا، ثم قال: استغفر لي يا أخي. فغضب عمر، فقال ذلك مرات، فغضب عمر من غضبه لم يستغفر له ولم يعفه، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وانتهوا إليه وجلسوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسألك أخوك أن تستغفر له فلم تفعل؟ فقال: والذي بعثك بالحق نبيا، ما من مرة يسألني إلا وأنا أستغفر له، وما من خلق الله أحد أحب إلي بعدك منه، لكن كنت أستغفر له في قلبي، كلما يقول لي استغفر لي أقول: الله يغفر لك ويجزيك عنا وعن ديني خير الجزاء، لكن أنا بشر منفع لساني ما تحرك بها، وما يوجد أحد من خلق الله أحب إلي بعدك منه، هو أحب الخلق إلي بعدك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وعمر رضي الله عنه يقول كما في سنن الترمذي وإسناد الحديث صحيح، يقول عمر رضي الله عنه: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال رضي الله عنه وأرضاه، هذا سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن لا يتقدم حبه أحد إلا حبك. فاطمئن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، غضب ظاهر لكن ما من مرة إلا وأنا أستغفر له. فقال أبو بكر: وأنا والذي بعثك بالحق، ما من أحد بعدك أحد أحب إلي منك. أيضا أنا أحب عمر رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوني في صاحبي، فإن الله عز وجل بعثني بالهدى ودين الحق، فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، رضي الله عنهم أرضاهم، ولولا أن الله عز وجل سماه صاحبا وصحبة أبي بكر رضي الله عنه منصوص عليها في القرآن. وهذه مزية خاصة له على سائر الصحابة الكرام، ومن شك فيها أو طعن فيها فهو كافر ملعون عند الرحمن. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. استمعونا، ولولا أن الله عز وجل، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا أن الله عز وجل سماه صاحبا لاتخذته خليلا، لاتخذته خليلا، ولكن أخوة لله. ألا تسد كل خوخة إلا خوخة ابن أبي قحافة. والخوخة هي الباب الصغير الذي يدخل الإنسان من بيته إلى المسجد، وكان الصحابة رضي الله عنهم يمكن تشرف على المسجد ولهم خوخات بيوت أبواب صغيرة يقتربون ويدخلون منها إلى المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فكلها سدت إلا خوخة أبي بكر، وأيضا خوخة النبي عليه الصلاة والسلام، له باب من بيوته المباركة يدخل منه إلى المسجد، وهكذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه له باب من بيته يدخل منه إلى المسجد، وأما بقية الأبواب كلها تغلق. رواه الطبراني ورجاله رجال صحيح. هذا الأدب إخوة الكرام كما قلت ينبغي أن نحرص عليه وأن نتأدب به. وقلت هذا من باب التعليق على القصة التي جرت بين سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وسيدنا ربيعة رضي الله عنهم وأرضاهم. إخوتي الكرام، وهذا الحديث يستنبط منه فوائد جملة أشار إليها الإمام ابن حجر في فتح الباري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في الجزء السابع صفحة 26، سأقتصر على ثلاث فوائد منها. الفائدة الأولى في الحديث دلالة على فضل سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على جميع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. الفائدة الثانية، الفاضل لا ينبغي أن يغاضب من هو أفضل منه، فسيدنا عمر وهكذا سيدنا ربيع رضي الله عنهم وأرضاهم لا شك في فضلهم، وهم أصحاب نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، لكن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أفضل منهم. الفاضل لا ينبغي أن يغاضب من هو أفضل منه. الفائدة الثالثة في الحديث دلالة على ما طبع عليه الإنسان من البشرية حتى يحمله الغضب على ارتكاب خلاف الأولى، لكن الفاضل في الدين يسرع الرجوع إلى الأولى. وبقية الفوائد انظروها كما قلت في فتح الباري، والعلم عند الله جل وعلا. الكرام، إذن السبب السابع لتحصيل الرزق للمتزوج مساعدة أهل الخير له، يساعدونه. السبب الثاني من أسباب تحصيل الرزق للمتزوج، إخوة الكرام، الزوجة عندما تأتي إلى الزوج لها رزق، لها رزق بنص القرآن، والله جل وعلا يقول في كتابه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالزوجة لها رزق، رزقها عندما تأتي يضم إلى رزق الزوج فيصبح رزقان في بيت، وأنت لك رزق وهي لها رزق. لو أن كل واحد أنفق على نفسه يحتاج إلى نفقة كثيرة، وإذا اجتمعت النفقتان وكل واحد رزقه مستقل عن صاحبه حتما النفقة مستقيم من باب الاشتراك، طعام واحد يأتي الاثنين كما سيأتي. فإذا جاءتك يعني أرزاق من غير مطالبة بالإنفاق، ما تنفقه على نفسك يكفي الزوجة معك، بقي إما رزقك مدخرة وإما رزقها مدخرة، لها رزق. وقد ثبت في مسلم الإمام أحمد والكتب الستة إلا سنن النسائي. والحديث رواه الإمام الخمنجي في مسنده وأبو داود الطيالسي في مسنده والبغوي في شرح السنة ورواه الإمام الأجر في الشريعة وابن أبي عاصم في كتاب السنة والبيهقي في الاعتقاد والحديث صحيح صحيح في الصحيحين من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الشاهد عندما نفخت فيك الروح على رأس 4 أشهر كتب رزقك وكل نفس لها رزق وبما أنك أنت القيم على هذا البيت رزق الزوجة سيصرف الآن إليك كما كان يصرف إلى والدها كان القيم عليها الوالد فالله يسوق رزقها ضمن رزق الوالد لما قرنت بالزوج رزقها يساق ضمن رزقك فاجتمع رزقان والنفقة واحدة فاحمد الله إذا هذه من أسباب الغنى. وهذا الحديث إخوتي الكرام يذكر أئمتنا حوله قصة طريفة حاصلها أن أحد رواته وهو شيخ الإمام ابن ماجة محمد ابن يزيد ابن عبد الملك الأصفاقي وهو صدوق روى له الإمام أبو داود في القدر روى له الإمام ابن ماجه في سننه وقد خرج هذا الحديث له كما تقدم معنا في السنة. يقول محمد بن يزيد بن عبد الملك رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في النوم فقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود الذي حدثه عنك صحيح وأنت قلته؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم أنا حدثت به وقلته وقد غفر الله للأعمش كما حدث به وغفر الله لمن قبل الأعمش ولمن بعده بتحديثه لهذا الحد. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كم قلت هذا الرزق قد حول إليك أنت القيم فإذا اجتمع رضان والنفقة واحدة فاحمد الله جل وعلا على ذلك. إذا ها سبب ثامن لإدبار بغنى المتزوج. السبب التاسع هو نظر السبب الثامن لكن يختلف من حيث الجهة. إذا تزوجت رزق الزوجة ضم إلى رزقك وإذا جاءك الأولاد قد يقول إنسان سيصاب بفقر يا عبد الله تقدم معنا وهو في ظلمات ثلاث كتب رزقه وحول بعد ذلك عن طريقك وأجرى الله رزقه على يديك فاستمع للأرزاق والخيرات والبركات التي بدأت تحصل لك للزواج. لما تزوج كثر الرزق بالزوجة كلما جاء ولد يكثر رزقك. وهذا هو المشاهد في سنة الله مع عباده المتزوجين كلما جاء ولد زاد الرزق فإذا أرزاق كثيرة والنفقة تقيل. نفقة الأربعة حتما ليست كما لو كان الأربعة متفرقين يعني نفقة الاثنين تكفي الأربعة نفقة الأربعة تكفي 8 إذا اجتمعوا وإذا تفرقت 8 تكفي نقاط إذا اجتمعوا 4 نقاط تكفيه والأربعة تتأخر بعد ذلك. إذا الأولاد أجل لهم أرزاق وإذا جاءك أولاد عن طريق نكاح كثر رزقا أسباب غنى المتزوج. هذا عدم ما تقدر معنا عن أن الأولاد يساعدونك في تحصيل الرزق عدم إنما الآن هذا الولد له رزق بمجرد ما يمضي عليه في بطن أمه 4 أشهر كل سيحول بعد ذلك عن طريقك وسيجري الله